بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة زيد المدخلي رحم الله تعالى، المسمى بالفتح والتسديد على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وقد وصلنا إلى باب الخوف من الشرك. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. علق العلامة زيد رحمه الله. قال الشرح: مناسبة هذا الباب للأبواب التي قبله هي أن الأبواب التي قبله في بيان حقيقة التوحيد وفضله، وبيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. فكل الأبواب الثلاثة تتعلق بالتوحيد فحقيقته وأنواع بحقيقته وأنواعه وفضله وثواب من حققه. ولما كان ضد التوحيد هو الشرك، أتى المصنف بهذا الباب بعد الكلام على التوحيد ليبين خطر الشرك على الموحد، وأنه يخشى على الموحد أن يدخل عليه نوع من أنواع الشرك لا سيما الأصغر، فلا بد أن يعرف التوحيد ويعمل به.
لا سيما الأصغر لماذا؟ لسهولته، وليس لأنه أعظم من الأكبر، إنما لسهولته. نعم.
ولا بد أن يعرف ضده وهو الشرك حتى لا يقع فيه.
يعني كأن قائلا قال: إذا عرفنا التوحيد وماهية التوحيد ومعنى التوحيد، وعرفنا فضله في أن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، سأل سائل: كيف أحقق التوحيد؟ كيف أحقق التوحيد وكيف أكون محققا له؟ فجاء الجواب بهذا التبويب، وهو الشرك. فلابد أن تخافه، سواء كان شركا أكبر أو سواء كان شركا أصغر. أما الأكبر فيناقض أصل التوحيد، أما الأصغر فيناقض كمال التوحيد. فالأكبر يناقضه والأصغر ينقصه، ينقص هذا التوحيد، وكلاهما على خطر عظيم. أما الأكبر فيخرج صاحبه من الملة بتوافر شروط انتفاء الموانع، وأما الأصغر فإنه أكبر من الكبائر من جهة جنسه، جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. لكن الأحد قد تفوق كبيرة شيئا من مفردات الشرك الأصغر أيضا، لكن من جهة الجنس فجنس الشرك أعظم من جنس الكبائر، كما أننا نقول جنس البدع أعظم من جنس المعاصي، لكن قد توجد معصية تكون أعظم من بدعة، فهذا باعتبار الجنس. تبعتم إخواني؟ يبقى هنا كون الشرك الأصغر أعظم من المعاصي والكبائر، هذا من جهة ماذا؟ الجنس. هذا من جهة الجنس. أما من جهة الأحاد فإن أحد بعض المعاصي قد يفوق أحد بعض أمور الشرك الأصغر. نعم. كذلك البدع والمعاصي، نقول البدع من جهة الجنس هذه أعظم من المعاصي كجنس، لكن بعض أحد المعاصي قد يكون أعظم من بعض أحد البدع. يعني واحد يقول واحد حرما، هذه بدعة، تمام، أعظم ولا قتل مسلم؟ نقول قتل المسلم أعظم، قتل المسلم أعظم كمفردة، أو الزنا أعظم من هذه. لكن حينما يأتي الجواب العام نقول جنس البدع أعظم من جنس المعاصي، كذلك جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس المعاصي. نعم.
قال: والشرك معناه جعل شريك مع الله تبارك وتعالى في العبادة، أو هو عبادة غير الله أو عبادة غيره معه، فعبادة غير الله كعبادة الأصنام والأوثان وسائر المعبودات الباطلة من معبودات الأرض والسماء.
نعم.
وأما عبادة غيره معه،
إذن هذا تعريف الشرك. التوحيد معناه إفراد الله عز وجل بما يستحقه ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والشرك ضد ذلك. فعندنا كما عندنا التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فعندنا الشرك ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. فمن ادعى خالقا مع الله كان شركه في ماذا؟ في الربوبية. ومن ادعى معبودا مع الله يصرف إليه العبادة كان شركه في الألوهية. ومن جعل صفات الخالق صفات المخلوقين كان شركه في الأسماء والصفات. يبقى الأقسام الثلاثة من التوحيد يقابل الأقسام الثلاثة من الايه؟ من الشرك. نعم. طيب، ما الشرك؟ الشرك كما قلنا، فهذا الشرك دعوة غيره ما عدا بالمعنى الأخص. هذا بالمعنى ماذا؟ بالمعنى الأخص. فإذا كان التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحق ربوبية وألوهية وصفات، فالشرك أيضا دعوة غيره معه. الشرك أن تجعل له ندا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. لكن لما كان أخص، انتبهوا، أنواع التوحيد العبادة اقتصر على تعريف التوحيد به، فقيل التوحيد إفراد الله بالعباد، معناه بالمعنى الأعم إفراد الله إيه؟ بما يستحق ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. لكن لما كان أعظم الأنواع توحيد الألوهية عرف به واختصر، فيقال التوحيد إفراد الله بالعباد، كما جاء في الحديث: إنما الحج عرفة، مع أن الحج فيه عرفة وفيه طواف الإفاضة وفيه السعي سعي الحج وفيه الإحرام وفيه وفيه، لكن لما كان أعظم أركان الحج عرفة، قال النبي: إنما الحج عرفة، يعني إنما أعظم الحج أعظم أركانه عرفة. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: إنما الربا النسيئة، مع أن الربا فضل ونسيئة، لكن لما كانت النسيئة أعظم النوعين قال إنما الربا النسيئة. فهذا الحصر لابد أن ننتبه إليه، يعني قد يكون حصرا باعتبار المكانة. فلهذا يكثر عند أهل السنة والجماعة تعريف التوحيد بناه إفراد الله بالعباد، إفراد الله بالعبادة. والشرك دعوته غيره معه، معنى من الشرك هو ما يكون في الربوبية ادعاء خالق مع الله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات. لكن أيضا غلب على تعريف الشرك ما يناقض العباد. نعم.
قال: وأما عبادة غيره معه، أي من يعبد الله ويعبد غيره، فهو مشرك شركا أكبر، ولا ينفع أنه يعبد
يبقى
الله.
الشرك رجع للشراك، أنا أغنى الشركاء عن شرك، من عمل عمل أشرك فيه عن غيري تركته هو شرك. شرك شرك، يبقى ليس في من اللازم في ضبط الشرك أن تعبد الند فقط، لا، الشرك أن تعبد الند مع الله. يبقى تعبد الله وتعبد الند، تدعو الله وتدعو الند، تذبح لله وتذبح للند، تستغيث بالله فيما يغضب عليه الله وتستغيث بالند كذلك. يبقى دعوة غيره معه أن تجعل الله شريكا في العبادة، فتصرف له العبادة كما تصرفها لله عز وجل. وليس من لازم الشرك أن تفرد الند بالعبادة. المشركون أنفسهم كانوا يحجون لله، ولكن كانوا يجعلون الشركة، ولهذا كانت تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك. نعم.
قال: فهو مشرك
شرك. لهذا جاء في حديث جابر عند مسلم: أهل النبي بالتوحيد، أهل النبي بالتوحيد، اللي هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. تمام. نعم. جعلت حقا لا لغير، دعوة الند واحدة جعلت حق الله لغير، انما هذا دعوة جعلت حق الله عز وجل للشرك للند كما جعلته لله، يبقى عبدت الله وعبدت غير. انما يتصور ايضا في من يجعل الند فقط، وهو انه جعل حق الله لماذا؟ للند. نعم.
قال فهو مشرك شركا اكبر، ولا ينفعه انه يعبد
الله، يعني التوحيد افراد الله بما يستحق. طيب انت جعلت للند هذا الحق، يبقى ما افرط الله، يبقى انه مشرك. نعم. ولهذا كانت ماذا؟ كان قول المشركين ليس ان الله يعبد، ما خصموا في ذلك، ما قالوا ان الله لا يعبد، انما ان يفرد. قال تعالى اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. اذا الخصومة كانت في الافراد، الخصومة ليست في ان الله يعبد او لا يعبد. هم قالوا لا نعبد الله، لا ما قالوا كذا، بالعكس قالوا نعبد الله. اثنين، قالوا تلك الانداد نعبدها لتقربنا الى الله. اذا هم لا يعدلون بالله احدا في القدر، ولم يسووا احدا بالله في القدر، لكن سووه بماذا؟ في صرف العبادة لغير الله عز وجل. فجعلوا الحق الذي يختص به الله ويفرض به الله، جعلوه للند. يبقى اذا كان محل الشرك هو انهم لم يفرضوا الله عز وجل بعباده. وكانت الخصومة في هذا، الخصومة بين النبي وبين هؤلاء. يعني شوف عندنا محاور، المحور الاول هل الله يعبد؟ المسلمين يقول نعم والمشركون يقول نعم. طيب هل الله يساويه احد؟ المسلمين يقول لا والمشركون يقولون لا. طب هل الله يعبد معه احد؟ المسلمون يقول لا وهذا هو الشرك، والمشركون يقول نعم. اذا المشركين قالوا نعم في هذه النقطة. طيب هل المشرك هل الله عز وجل يفرض بالخلق؟ المسلمون قالوا نعم، المشركون قالوا نعم. اذا المسألة فين؟ هي في الافراد فيما يتعلق بالعباد، الافراد. لهذا تعجبوا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا الهتنا معبودتنا لشاعر مجنون. فسبحان الله، انظر الى العقول، يعني شيء بسيط لو تدبروا. طيب انتم تعتقدون ان مع الله عز وجل الهه تخلق؟ قالوا لا. تحيي وتميت؟ قالوا لا. ترزق؟ قالوا لا. طيب الخالق سبحانه لهذه الاشياء هو المستحق العباد. اذا لو كان اندادكم تخلق اعبدوها، لكن لم تخلق يبقى لا تستحق العباد. نعم.
ولا ينفعه انه يعبد الله في بعض الاحيان ويعبد معه غيره من البشر او من سائر المخلوقات.
صحيح.
بل عمله حابط ولو اشرك بنوع واحد من انواع العبادة، اما الدعاء او الرجاء او الخوف او الرغبة او الرهبة او الذبح او النذر او الاستعانة او الاستعاذة، لو اشرك بنوع واحد من انواع العبادة فان عمله حابط وهو مشرك شركا اكبر.
سبحان الله. بل لو لم يكن، طب المشركون ما كانوا يؤمنون ببعث ولا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون برسول الله. طب تعالى إلى من أمن بكل هذا، يشهد الشهادتين، يؤمن بالنبي، يؤمن بالقرآن، يؤمن بالبعث والنشور، يؤمن بكل هذا، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، لكنه يدعو مع الله إيه؟ الأموات. مدد يا فلان، مدد يا علان، أقمنا الحج عليه، لم يرجع وقال أولئك أهل البيت وأنا أحب أهل البيت، هذا خرج من ملة الإسلام. ليه؟ لأنه أتى بناقض، وليس يلزم أن يأتي بجميع النواقض، لو أتى بناقض واحد يكفي، والناقض هذا يتحقق بمفردة من مفردات الناقض، يعني دع، لم يذبح ولم ينذر، لكن دع مع الله عز وجل غيره. طيب أو ذبح فقط أو نذر فقط، فإنه يخرج من ملة الإسلام إذا توافرت الشروط واندفعت الأموال. المسلم بقى هذا من نضع له قاعدة إذا توافرت الشروط واندفعت الأموال، إنما المشرك الأصلي لا نقول إذا توفرت الشروط انتفت الموانع، لأن ظاهره ماذا؟ الشرك، فهو مشرك. نعم.
قال يقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني بسبب الشرك. إذن هذه العبادات كلها من توجه بها لله عز وجل فهو الموحد، ومن توجه بها إلى غير الله أو ببعضها فهو المشرك شركا أكبر مخرجا من الملة. والشرك نوعان، أكبر وأصغر، والفرق بينهما أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار إن مات عليه، أي إن مات دون توبة، كمن مات وهو يستغيث بغير الله ولو صلى وصام، لكنه مات وهو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو يذبح لغير الله ولو شيئا يسيرا،
لكن إن تاب في حياته تاب الله عليه، ولا يوجد ذنب ليس له توبة، لا يوجد ذنب ليس له توبة. الشرك له توبة، الكفر له توبة، الحد له توبة، صب الله صب رسول له توبة. من كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ومع ذلك الله عز وجل قال إيه لموسى عليه الصلاة والسلام، اذهب وهارون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني لو تابوا تاب الله عليه. بس يشكل هنا مسألة، ما هي؟ أننا نرى العلماء يقولون هذا ليس له توبة، يعني كيف يعني بعض الذنوب ليس له توبة؟ كيف ليس له توبة وإحنا ما نقول جميع الذنوب له توبة؟ والله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مرادهم ليس له توبة يعني ترفع عقوبة الدنيا، إنما توبته تنفع في الآخرة، زي السحر مثلا أمسكناه قال أنا تبت وأنا ليس لك توبة هل أقتلك، فحد السحر يضربوه بالإيه؟ بالسيف. تبت ينفعك التوبة عند الله، أما في الدنيا فلابد من إقامة ماذا؟ من إقامة الحد عليه حتى نسد نسد به. طب سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنا تبت، نقيم عليه الحد، ليه؟ هذا حقه الرسول، والرسول مات ما يملك أن يتنازل، لو كان في حياته تنازل هذا له. يبقى إذا ما معنى قول الفقهاء هذا ليس له توبة أو هذا الذنب ليس له توبة؟ يعني إيه؟ توبة ترفع العقوبة، مش توبة تنفع عند الله. التوبة عند الله تنفع من أي ذنب من الذنوب. شوف إذ لو فعل إنسان اخترع أي ذنب أصعب ذنب ثم إنه تاب توبة بشروطها نصوحا في وقت الإمكان تاب الله عز وجل عليه. فرعون قال الله في شأنه لعله يتذكر أو يخشى. نعم لا ده في كتير احنا بنمثل يعني في كتير في الساحر، في اللي سب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم عقوبة يقتل اه طب اه يقتل. نعم الحدود هل هي كفارة ولو لم يتب؟ هذا ظاهر حديث عبادة بن صامت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفا عنه. لكن يشكل ماذا؟ إن هذا الرجل يقام عليه مثلا حد الزنا وهو في قلبه ما زال مصرا على الزنا وما زال إلى آخر ذلك، يعني ممكن يكون شابا هيجلد ويطلع يزني تنس، او رجل ستقطع يده في سرقه ويسرق تنس، او الى غير ذلك، فهو ما زال يعقد قلبه على المعصيه. هذا الذي يظهر فيه ايه؟ ان الحد الذي يقيم عليه كفاره للذنب الذي يساوي، تمام، ثم يبقى انه آثم على اصراره الموجود في قلبه. يبقى إصراره عن معصية موجودة في القلب يأثم عليه. طب ذنبه الذي فعله الحد كفارة له فلا يؤخذ عليه في الأخير، واضح؟ يبقى احنا هنا بنفرق بين ذنب هو مصر عليه وبين ذنب اقيم الحد من اجله عليه، فتكون ماذا؟ الحدود كفارات على ما جاء في حديث عبادة، فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له من هذا الذنب، لكن هو في قلب ما زال مصرا وهو الى اخره، حينئذ يأثم على اصراره ايه؟ اصرار هذا. وفي مسألة قريبة من هذه وهي المشرك اذا تاب، معروف ان التوبة تجب ايه؟ ما قبله، تاب جميل، لكن هو تاب من الشرك ولم يتب من معاصي، عنده أموال ربوية وناوي يبلغ، وعنده زينة وعنده كذا وناوي برضو يبلغ وتاب، نقول التوبة تجب الذنب الذي تقابله. تاب من الشرك ومن كل شيء، تاب الله عليه من كل شيء، تاب من الشرك دون الأشياء الأخرى فإن التوبة تقابل شرك فتقبل في التوبة من الشرك، وأما المعاصي دي فهو باق ايه؟ يكون مصرا عليها ولم يتب منها، اذا لم يتب منها فانها لا تغفر له، لا تغفر له، بس يكون مسلما عاصيا، يكون هنا مسلما ايه؟ عاصيا باصراره على هذا. نعم نعم. المعنى ما يخالف اللي احنا قلنا، هذا رجل تاب من كل شيء، تاب من كل شيء فيتوب الله عليه. نعم.
قال ومما يؤسف له ان تجد قراء يحفظون القرآن عن ظهر قلب وهم واقعون في عبادة الأضرحة، وهذا كثير في بعض البلدان الإسلامية.
مشايخ ده كترة، ده كترة، طوف حوله القبر وبينذر لا وبيجادل وبيرد على النابتة، نابتة السوء، عارفين نابتة السوء؟ ما فيش الا السلفي طبعا، نبيذ السوء دي الذين يحرمون هذه، وعلى رأسهم شيخهم ابن عبد الوهاب وشيخهم الاكبر ابن تيميه. هو ايه العداوه اصلا مع ابن تيميه وابن عبد الوهاب؟ قتلوا ففروا بدم، ولا سرقوا فاخذوا المال، ولا الخلاف معهم في الفقهيات؟ ده بالعكس، ده هؤلاء يأخذون بفتوى ابن تيمية في الطلاق، طلاق ثلاثة عشان نوقع واحدة، ولا يأخذ بفتوى ابن تيمية طلاق البدعي في الحيض عشان لا نوقعه، هذا ابن تيمية. يعني مفيش إشكالية في ابن تيمية الفقيه، المشكلة في ابن تيمية السلفي، هي دي المشكلة. إذا ما ابن تيمية الفقيه فيش مشكلة، أرانا على رأس، إنما المشكلة في ابن تيمية مين؟ السلفي اللي بيحط على راسه الشرك والتوحيد والاشاعره والماتريديه، وده المشكل. زي ابن عبد الوهاب كده، ابن عبد الوهاب ما لم يخلف تركه كبرى كابن تيميه في الفقه، تركته الكبرى كانت فين؟ في التوحيد، ينقلك من كتاب الى كتاب بما لم يصنفه ابن تيميه نفسه. يعني المكتبه الاسلاميه خلت من مثل مصنفات ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، وهي مبنية على علم ابن تيمية وعلم السلف كلها، لكن كتصنيف وطريقة التصنيف لا ابن تيمية ولا أحمد ولا أحد، كان ابن عبد الوهاب فريدا في هذا التصنيف. الكتاب ده ملوش نظير تاني في المكتبة الإسلامية، ملوش نظير، لا توحيد ابن خزيمة اللي هو بناء على أسماء وصفات، ولا ابن مندة، ولا وقت، الكتاب ده ملوش نظير إلى الآن. حبيت اعمل انا نظير خلاص، بس ما اقدرش اعمل نظير، قلنا نعمله ان شاء الله في السنه، جمعنا الماده بسياسه، هو بقى زي كتاب التوحيد الله حق على العبيد، هيبقى مثلا كتاب السنه الذي هو حق على اهل الاتباع، يبقى على منواله على طريقته، انما في التوحيد هذا هو ما ترك لك شيء حقيقي عشان تعمل انت ايه نظيره. ليس يوجد كتاب توحيد في توحيد العبادة، توحيد العبادة ليس له مثال سابق، وإن لم يخرج عن العلم السابق من علماء الأمة، لكن التصنيف وفق إليه باب 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 باب، هذا لا يوجد. ولا في البخاري، البخاري حط كتاب التوحيد وإيه ورد على الجهمية، ليه يا اخواني؟ ليس لان الجواب اعظم علما من هؤلاء، وانما ابتلاء زمانه وعصره. والعالم والامام يعنى بالتصنيف فيما يبتلى فيه بزمان. فلما كثر الشرك وضرب باطنابه والى اخره، وضع بقى حاصر القبور، حاصرهم، وضع كتاب التوحيد. هتروح فين كتاب التوحيد؟ باب 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 الى 66 باب او 67 باب، وكله بالدليل الكتاب والسنه. اما المسائل فلا يقع عليها الا الفحول، لا يقع عليها الفحول. يقول لك ده ابن تيميه، ده ابن عبد الله ما كانش بيعرف، وكان مش عارف ايه، وكان يعني بيوصفونا بما يشبه العوام. ابن عبد الوهاب ما اراد ان يعرف قدره قرا مسائلها في كتاب التوحيد، بل علم ابن عبد الوهاب جعله مسائل اصلا، مسائل. يعني مسائل ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لا تقل قدرا عن تبوبات البخاري في كتاب البخاري. ولهذا قال الرجل ايه اللي كان بيسب ابن عبد الوهاب لما اعطي الكتاب بدون غلاف، فقال الذي صنف هذا وصحيح البخاري رجل واحد، رجل واحد. ولهذا جهد العلماء في كتاب التوحيد في تخريج المسائل، مسائل تحير مثل صحيح البخاري التبوبات والربط بينه وبين الاحاديث. طيب سكت ابن عبد الوهاب؟ ما سكت، وضع كشف الشبهات، حوالي 14 شبهه رد بها على القبوريين. سكت، وضع مختصر قاعد الاربع اختصار بقى في هذا. سكت، ثلاثة الأصول. سكت، مسائل الجاهلية. سكت، الطاغوت. سكت، العبادة. سكت، الفرق بين المسلم والمشرك. سكت، الأصول الستة. سكت، ستة مواضع من السيرة. شوف يا أخواني، جيوش جرارة وأسلحة لا تقاوم، لم يخلق بعد ما يقاوم ولن يخلق، لأن الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فندمغه فإذا هو زاهق. لأن محبة هذا الرجل دين في أعناقنا، ولا يحب هذا الرجل إلا من أحب التوحيد، ولا يبغضه إلا ضل مضل أقل أحواله، ولا قد يكون كافرا إذا كان يبغض قضية ابن عبد الوهاب. وده أكثر الذي يبغض ابن عبد الوهاب لهذه القضية. يبقى لماذا لا يحارب ابن عبد الوهاب؟ إحنا الآن إحنا الحرب ضدنا يا إخواني، نعم بالتبعية. أنت عارف أن الحرب ضدنا استقلالنا في ابن عبد الوهاب، وإحنا تابع، إحنا ما نسويش عند الناس حاجة. انما شيخنا كبيرنا ابن عبد الوهاب، ان يكون العيال دول لسه ماسكين كتب ابن عبد الوهاب وابن تيميه، ده مشكله. هي ده المشكله، المشكله ان احنا ما زلنا ماسكين كتب ابن عبد الوهاب وكتب مين؟ ابن تيميه. هي دي مشكلتنا، ان احنا بالنسبه له احنا ما نسويش حاجه، لكن المشكله ان انت بتقرب علوم هؤلاء للامه. ادى الثار مع السلفيه، وتفكر الناس دي بتحارب يوسف برغام السلفي، سلفية برغام دي، ده بالعكس، ده برغام بيخدمه خدمة العمر، هو حزبه. وتفكر ان هم بيحاربوا السلفية بتاعت حسان والحويني، ها؟ ابدا، ما بيعز الحويني. هو انت بتحارب السلفية بتعز الحويني، يبقى مش سلف؟ وانت بتعزيه من نبيته؟ هو من النبيته. فالله المستعان، الله المستعان. فاوعى تظن ان هؤلاء الاشاعره الصوفيه يحاربون سلفيه اسكندريه ولا سلفيه محمد عبد المقصود، وده بيجيبوا امثله من دول يقدموها كده علشان يقولوا هذا اعوجاج السلفيين. شوفوا بيقولوا ايه السلفيين، شوفوا بيعملوا ايه السلفيين، شوفوا الى اخره، جايبين كده. الشيخ الحنبلي ابو بكر الحنبلي كان في مسجد المدينه، تمام، ويوم ما كان مات ابو اسحاق الحويني، فهو سلم على النبي وسلم بكر وعمر، وقعد يدعو للحويني وطه مشيكوا. قال لا، وانتم مش تقولوا الدعاء عند المقبره قبر النبي ما ينفعش، امال لما بقى ابو اسحاق الحويني نبع بيمسكون بقى كده، بيمسكون كده. تعال ابو اسحاق الحويني اهو عامل قصيده قبل كاتبها، تمام، فيها استغاثه بالرسول، يا رسول الله وكذا وكذا، لو حد يجيبها. كانت بدايتها استغاثه بالرسول، عملوا له تعليق عليها، انت بقت حلال لكم، البصير مش عاجبكم، واذا مش عاجبكم طب تعال البصير بتاعكم اهوت. الله يذكرني بها، كانت فين؟ هتلاقيه دوت، هو الاخ ده مشاعر حرب بنجيبه، هو بيزرع هو ده اللي بيجيب الحاجات دي. بيستغيث. قالوا بقى حلال، حلال لكم، حرام على ايه؟ على غيركم.
رحمك الله.
هي كانت من مدة فتاخد وقت. المهم موجود، وابنه حتى طلعها بعد موته وبيمدحها. ايوه اهو، بس ربنا يسامحنا. لا لا مقروءه بس مش عارف. ابنه فرحان بها. اي فالشاهد يصطادون هؤلاء. فالحرب يا اخواني ليست لسفيد هؤلاء ابدا ابدا يا اخواني، ليست لسفيد هؤلاء. ولهذا الحرب النهارده لا برضه ابن باز وابن عثيمين ليه؟ على سلفيه ابن عبد الوهاب. انما سلفيه هؤلاء لا تحارب، تستغل. هذه السلفيه تستغل، لأنها ليست سلفية إنما هي حزبية حركية تكفيرية جهادية أشعرية صوفية قطبية صوفية تبليغية، كل هذا. لأنهم مدحوا كل هؤلاء. هتقول تبليغية إزاي؟ بيمدحوا التبليغ ويرفعوا فوق الرؤوس. قطبية إزاي؟ بيمدحوا سيد قطب ويرفعوا فوق الرؤوس. إخوانية إزاي؟ بيمدحوا الإخوان وقفوا بجوارهم. ولولاهم بعدين الله عن الكون القدري ما حكموا مصر، هم حكموا مصر الاخوان. فهذه مين طيب؟ حسن البنا ده الراس اهو، ولا سيد قطب، ولا الهضوبي، ولا التلمساني، ولا مهدي عاكف؟ حكم مصر في عهد مين؟ ابو اسحاق الحويني، في عهد محمد حسان، لما نزلوا النساء المنتقبات والشباب المنتحي بقى في قوه كبرى نزلت الشارع. انما من 100 سنه والاخوان عجزونا ان يحكموا مصر، عجزوا ان يحكموا مصر. متى حكموها؟ لما نزلوا الى هذا الميدان. واضح يا اخواني؟ انما السلفيه هذه سلفيه ابن عبد الوهاب بحق، هذه اللي بتحارب. ولهذا المتهم الاول عندنا ابن تيميه وابن عبد الوهاب، واليه ينسب السلفيه. ده انتوا تبع ابن عبد الوهاب يا وهابيه يا كذا. وهابيه ما الذي عندنا خالفنا في كتاب السنه؟ احنا لسنا وهابي. ابن عبد الوهاب ده عالم من علماء المسلمين، وابن تيميه عالم من علماء المسلمين، وربيع ابن هذا عالم من علماء المسلمين. ولهذا تشوف القبوريه الصوفيه يقول لك انت وهابيه، حربك بمصطلح الوهابيه. طب والحزبيه؟ حربك بمصطلح المداخل. ولهذا الدقون دول حسان والناس دي مثلا والى اخره بينضم معاك في حرب الوهابيه. هم بقى بيحاربوك، دول بيحاربوك باسم ايه؟ المداخل. فالمداخل دول مش عند الاشاعره ما بيقولش العيال دي المداخل دي، لا، العيال السلفيين على طول الوهابيه. انما مين اللي حاطط لك المداخل الليل نهار؟ تمام، المداخل دينكم ودين ابائكم كده، يقولوا اشتموا يعني سبوا هذا كده. اللي هم مين؟ اللي هم الحزبيون مشايخ الثورات. لما عجزوا عن رد الحجه بالحجه لجأوا الى السب والانتقاص، قالوا هؤلاء أيضا نابتة كذلك، وهم المداخل. فالحزبي استعمل لفظ المدخلي، والقبوري استعمل لفظ الوهابي، عشان تعرفوا مين اللي يصدر منه الوهابية. ولهذا ما تلاقيش حزبيين يقولوا عنا ان احنا وهابية. ليه؟ هو متهم عنا اصلا هو وهابي، لكن يقولون عنا ماذا؟ عنا مداخل، عنا مداخل تبع عربيه بن هادي. طب ما احنا بنحب ابن باز وبنقدمه على ربيعه بن هادي، وبنحب العثمين ونقدمه على ايوه ونقدمه على ربيعه بن هادي. طب ما تقولوا بازي، طب ما تقولوا عثيميني، اشمعنى يعني مدخلي وجامي؟ احنا اهو بث مباشر اهو، نحن نقدم ابن باز على ربيعه بن هادي، لان ربيعه بن هادي يقدم ابن باز عليه. واذا تكلم نقول الى امام ابن باز، ومع ذلك لا ابن باز ولا ربيع بن هادي سقفنا، انما عرفناهم بالسلفيه ولم نعرف السلفيه بهم. فالسلفيه اقدم من هؤلاء جميعا، سلفيه سقفها ما ان عليهم واصحابه. فلهذا نحن نتبع مشايخنا هؤلاء لانهم يتبعون منهج السلف، وليس لانهم هم السلفيه ابتداء. ابن باز ليس سقفنا اصلا، ابن باز ليس سقفنا. ولولا هو أضراب ونضرائه بعد فضل الله ما عرفنا السلفية، لكن مع ذلك يحكم لهم بأنهم سلفيون بناء على السلفية ماذا؟ الأولى، قرون الثلاثة المفضلة إيه؟ الأولى. عرفتم؟ فإحنا كيف ننتسب لربيع بن المثري؟ أبدا، ده إحنا أبينا أن ننتسب لأحمد بن حنبل، إحنا ما إحناش حنبلة، تمام؟ إنما أحمد بن حنبل إمام رفع الله به السنة، إنما أحمد بن حنبل زي أحمد بن نصر الخزاعي، ده إمام في سنة ده إمام في سنة، زي الليث، زي سفيان الثوري، زي الأوزاعي، زي هو أحمد ربنا على كده، رب لهم على كده. قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون إلى القوم سفيان والله يقول فلا يحذر الذين يخالفون عن أمر. هكذا علم أحمد. وكل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، فحوى كلامين في الاتباع هو ذلك. ما في إمام يدعو نفسه. مالك رغب أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطأ. هذه السلفية الأرقى، مش تبقى السكندري منذ نعومة أظفارك وفي الجامعة يسحبوك عشان تبقى جندي في حزب النور، تبقى تعلق لهم لوحات وتبقى تحط الميكروفونات وتجيب المشروبات واسمك سكندري، رأسك محمد إسماعيل ورأسك ياسر برهامي، فالحق ما قالوا والباطل ما 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 حذروا منه. هو كده بيسحبوك. حاكم ده كافر؟ ده كافر. حاكم ده مش شرعي؟ مش شرعي. هناخد العود؟ ناخد العود. لا احنا حاولنا على مرسي، يبقى مرسي. طب احنا نسيب مرسي، يبقى نسيب مرسي. انتخاب المرأة حرام، يبقى حرام. طب مش هنسيب مقعد المرأة في مجلس الشعب عشان ما يتسلطش علينا الرعين، يبقى المرأة نعين. الصورة حرام، حرام. الصورة نعلقها، يبقى نعلقها. هو كده، ده سقفك وسقف كل جماعة مؤسسه، سقف الإخوان حسن البن وسيد قطب، سقف التبليغ محمد إلياس، سقف اسكندرية محمد إسماعيل وهؤلاء، سقف السلفي بحق مين؟ أحمد ولا مالك ولا شافعي؟ وماذا كان الناس قبل أحمد ومالك وشافعي؟ ما أن علي اليوم وأصحابي، ده في الشرع الخاص، وإلا في العامة أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. جميع الأنبياء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصانا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. ولهذا من علامات خذلان الشيخ أن يربط الطلاب به، ده من علامات خذلان الشيخ. إنما الشيخ السلفي اللي يربط الطلاب بماذا؟ يترك لهم مادة أطول عمرا منه. مش مات الشيخ ماتت السلفية، مات الشيخ مات المنهج، إنما يربط هؤلاء بالعمر الوثق اللي هي في السماء، الحلقة اللي في السماء. شفت زي رؤية عبد الله بن سلام لما شاف ان هو ايه ارتقى ارتقى وبعدين اخذ بحلقة في السماء، تمام، استيقظ على ذلك هو طالب به. وده الشيخ الصحيح، الشيخ السلفي اللي ما يوالي عد على نفسه او على فكره او على مسألته. الشيخ الذي يفرح ان يراجع طلابه وان يناقشوه فيما يقول، وقد يصيب وقد يخطئ، يزرع فيهم هذا الأمر ويترك فيهم بستان السلف، فيكون واحد إذا استدل بأحمد بمالك بالشافعي بالصحابة بهؤلاء، مش يستدل قال شيخي شيخي يرى شيخي ما يرى، شيخي يجيبك يمين يبقى يمين، الشمال يبقى شمال. لا، أنا لا أستطيع أن أدوم في ابن عواب عندكم. شوف أنا ممدح الآن، أنتم ما تجاملون في تقرون كلام. أنا لو دممت ابن عواب ها هتتركون، مع ان الباب مات من 52 سنة، هتقولوا هذا الشيخ انحرف. علامة انحرافه يطعن في ابن عبد الوهاب، واذا رأيت الرجل يطعن في ابن عبد الوهاب فاعلم انه صاحب بدعة وضلال. صح ولا اخواني؟ لو انا طعنت في احمد تركتموني، لو انا طعنت في احمد صحابة تركتموني، لو انا قلت لكم هذا الكتاب كتاب التوحيد هو الذي افسد الناس وهو وهو الى اخره تركتموني. ليه؟ لانكم تربيتم على أن ما هؤلاء أئمة وأن ما صنفوه الحق الذي لم يحد عنه. فنحن حينما ندافع عن ابن عبد الوهاب ما ندافع على شخص ابن عبد الوهاب أبدا، ولا ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل ولا فلان ولا علان، إنما لأنهم ماذا؟ أعلام، رايات ومنارات عرف بهم الحق. هذا تلقى الله بقى على ذلك. الرب الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي أبشر فإن المرأة مع من إيه؟ مع من أحب. الأخ يجيب. الله المستعان. اخواني احنا نحتاج السلفية العميقة دي. السلفية اخواني قديمة الجذور. اوعى تكون سلفي من 1446 ولا 1430 ولا 1400 وكذا. انما السلفية تكون بقديمة. هذا الحويني ابن يقول: هذه مقطوعة اخرى من القصيدة التي يخاطب فيها شيخ الحويني محبوبه رسول الله: أبثك يا رسول الله شكوى وأن القلب في حزن، شعوب المسلمين بكل أرض كما الأيتام في ثوب. أبثك يا رسول الله، ده إيه؟ هو رسول الله هذا؟ إنما تشكو إلى الله ضعف المسلمين وتدعو الله عز وجل أن يصلحهم. إنما رسول الله، أبثك يا رسول الله، إيه الفرق بين هذا وبين ما يقول البصيري وبين ما يقوله غيره في هذا؟ ايه الفارق؟ ما هو الفارق؟ ما هو الفارق؟ اخذوا هذه، بعضهم اخذ هذه وعلق عليها وكتب. نعم. فلذلك يصطادون هؤلاء. مثل من يحارب المداخلة يصطاد مين؟ كيف يقولون على حرب المداخلة لما يجيبوا رسلان وحزب؟ شوف هؤلاء يسبون ويشتمون. شوف يجيب بقى رسلان اللي بيجعل السفود مش عارف ايه، ويجعل الكرش مدلدل، ابو كرش مدلدل، وابو راس مش عارف ايه، وابو عضلات شراميط، ومش عارف الحاجات دي، ولك ادي المداخل. يا عم والله العظيم هذا من لهم به دخل ابدا. نعم.
قال رحمه الله: وحمى الله هذه البلاد فلا يوجد في مسجد من مساجدها قبر، ولا يوجد في أرضها وثن يعبد.
دي بركات من؟ دعوة ابن عبد الوهاب رحمة الله. هذه بركات دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله. تخيل، شوف في المملكة تلاقي اللي بيشرب سجاير وبيشرب مخدرات وبيشرب كذا. السعودي مستحيل بقى تسمعه يقول والنبي ورحمة أبوي وشبكة العاشر. مستحيل تجد واحد من أولاد الشحات بيطلع يشحت بالله، ثم بكم، ثم شحات بيش حد. الولد تلاقيه ما شوف موضة ونظام ولا بتلاقيه بيدخن، بس إلا التوحيد ما تلاقيش عندهم هذا، لا تجد هذا. سبحان الله. نعم.
قال: ولا يوجد في أرضها وثن يعبد ظاهرا أبدا، والفضل لله عز وجل، ثم لما نشر من علم التوحيد من عهد الإمامين المجددين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود الكبير الأول رحمهما الله، صار الأمر على ما كان عليه من هدم الأصنام والأوثان ونبذ المعبودات من دون الله، واتسع نطاق الدعوة من ذاك اليوم إلى يومنا هذا، فالتوحيد هو المعلن، والشرك كبت الله عز وجل أهله وأبصر الناس وعرفوا ذلك بأسباب ملموسة، والمناهج المقررة في المدارس والجامعات والمساجد.
الأزهري بقى أو الأشعري بمعنى صح اللي علق على كلام مين؟ قصيدة الحويني. فبيقول بقى: وجدت بعض السلفيين يعيد نشر هذا الشعر للشيخ الحويني رحمه الله ويعد من مآثره، فأحببت أن أعلمهم أو أعلمهم مذهب أنفسهم. مذهب مين؟ أنفسهم، لأن شيخهم قد خرج عن مذهبي إلى مذهب المشركين بحسب قول السلفيين في هذا الكلام. شيخهم الآن خرج من السلفية إلى إيه؟ يقول ابن تيمية رحمه الله، ده بيستدل: ولا يشرع لهم أن يشكوا إلى ميت. يشكو ميت، ما هو القصيدة بتقول إيه؟ أبثوا يا رسول الله شكوى. ابن تيمية بيقول: ولا يشرع لهم أن يشكوا إلى ميت، فيقول أحد مشتكيا إليه على دين أو آذان، علي دين أو آذان فلان، أو قد نزل بها العدو، أو أنا مريض، أو أنا خائف نحو ذلك من الشكاوى، سواء كان هذا السائل عند قبر الميت أو كان بعيدا عنه، وسواء كان الميت نبيا أو غيره. طبعا على مذهبنا نحن لا مشكلة في هذا الشعر، بل هو شعر جميل. هو ده الصوف ده بيقولك ايه؟ طبعا احنا على مذهبنا احنا ما فيش مشكلة، ده شعر جميل قوي. انما على مذهبكم ايه؟ على مذهب انفسكم. شوف على مدى انفسكم ده طلع الى ايه؟ ما احنا بنقول كده. نعم الله المستعان.
قال: والمناهج المقررة في المدارس والجامعات والمساجد يبدأ فيها بتصحيح الاعتقاد بخلاف بعض الدول الاخرى حيث غفلوا عن هذا وابتلوا بوضع القبور في
هذه زي المذيعة اللي استضافت عبد المنعم الشحات السكندري كان متحدث الرسمي لحزب النور فسألته بقى عن الديمقراطية طبعا هم دخل فجلس بقى يقول مثلا يعني آلية الديمقراطية وآليات الديمقراطية حب يلبسها حجاب كده نقاب يعني حب يلبس الديمقراطية نقاب فقالته طب لحظة معايا كده وجابت له بقى مقطعه وهو جالس يدرس بقى في مسجده هو بقى بالعباية بتاعته بنص كم ديت تمام وهو يقول الديمقراطية كفر هذه الديمقراطية ايه كفر ولا يقول بقى قائل ديمقراطية لا ديمقراطية الديمقراطية ديت زي طبق المكرونة البشاميل تمام اذا ما في مكرونة ولا مش عارف ما في لحمة ولا مش ما ادري هو قال ايه تمام يبقى مش هتبقى فيها مكرونة بشاميل فانت تقول بقى ضوابط وضوابط ما تبقاش ديمقراطية لما تحط لها ضوابط وعايز يقول كده فانت اليوم بيقول ايه بقى الضوابط طب على كلامك فقلت بقى ماذا تقول في هذا فصار لهم قبل وبعد وزمان وضعوا كتاب في السبعينيات كان اسمه القول السديد فان الدخول الى البرلمان يتنافى مع التوحيد شوف الدخول البرلمان ايه يتنافى مع التوحيد طب النهاردة بقى فالله المستعان الله المستعان
قال والمناهج قال وابتلوا بوضع القبور في معظم المساجد فالحق فلحق الضرر الكبير بهذه الأمة وتوارثوا هذا الشرك ومع الأسف يتعصبون له ويتعصبون على من يريد أن يثنيهم عنه ويقولون أنتم تبغضون الصالحين من أولياء الله يظنون أن محبة الصالحين عبادتهم وهذا من الجهل الفظيع لهذا من توجه
بأفضل الشرك يا إخوان وضعوا له عنوانا يغتر الناس به ألا وهو محبة الصالحين ألا وهو محبة أهل البيت يبقى لما تقول لا تدعو حسين وكذا قال لا 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 حسين هذا من أهل البيت رسوله وقد قال الله وقد قال رسول الله يبقى روجه هذا بيه بهذا التزيين واعلموا أن كل فرق الضلالة لا تضع العنوان الحقيقي لضلالها إنما تضع عنوانا ترويجيا ترويجيا تضع عنوان ترويجي المعطل عطل الصفات وضع عنوان ترويج وهو تنزيه الله الممثلة الذين شبه الله بخلقه وضع عنوان ترويج الإثبات القدرية وضع عنوان ترويج نفي الظلم عن الله وهكذا الخوارج وضع عنوان ترويج تعظيم شعائر الله المرجئة وضع عنوان ترويج حسن الظن بالله تمام يا اخواني يبقى كل الاخوان اليوم اهتمام بقضاء المسلمين الجهاد ذروة السلام وهكذا فكل اهل الضلال يضعون عناوين طب الصوفية وضع عنوانا الا هو محبة الصالحين فسموا شركهم محبة لماذا للصالحين نعم
قال وهذا من الجهل الفظيع لهذا من توجه بعبادته لغير الله عز وجل من حي أو ميت أو جماد أو ملك أو غيرها من مخلوقات السماوات والأرض فهو مشرك شركا أكبر والنوع الثاني الشرك الأصغر وله صور متعددة والفرق بينه وبين الأكبر أن الأكبر يكون صاحبه
يا عجيب يا أخوان شوف كيف يروجون للشرك الأكبر يعني هذا علي جمعة يسأل عن قول مدد يا حسين فماذا يقول هل هذا شرك وكذا قال لا ليه لأن السائل يقصد مدد يا رب الحسين وهذا من المجاز والمعنى مدد يا رب الحسين لكن هؤلاء لا يعرفون المجاز ولا في الحقيقة ولا يعرفون هذا ويسب ويشتو يبقى مدد يا حسين معناه الحقيقي مدد يا رب الحسين طب ما نفس المسألة مدد يا منات يبقى يا رب منات وخلاص نضع المجاز عنده وبعدين هم على قولك دول أرباب المجاز دول أهل الصنعة يبقى مدد يا منات مدد يا عزة مدد يا أي حاجة يبقى هذا هو أمال الشرك إيه انك تجيب صنم وتنحته من حجر وتعبده. النبي خرج على اناس متفرقين كما يقول ابن عبد الوهاب في القواعد الاربعه، خرج على اناس متفرقين في عبادته، فمن من يعبده الملائكه، ومن من يعبده الانبياء، ومن من يعبده الصالحين، ومن من يعبده الاحجار والاشجار، ومن من يعبده الشمس والقمر. فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين احد منهم، لأن التفريق يا اخواني ليس باعتبار جنس المعبود، هو من حجر ولا من شجر ولا انس ولا جن ولا ملك ولا اي شيء ولا شمس ولا قمر، انما الشرك ما هو يعود الى المعبود نفسه، تتخذ هذا المعبود تصل الى العباده. اما جنس المعبود ما يفرق، جنس المعبود ما يفرق، كونه من حجر، كونه في القبر، كونه شجره. ولهذا اهل ذات الانواط قالوا اجعل لنا ذات الانواط شجره كما لهم ذات الانواط. قال الله اكبر، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. فما هو بلازم مساله انه الحجر ولا شجر ولا شمس ولا قمر ولا ولا اخر. ولهذا ماذا صنع عمر بن الخطاب في شجره، شجره وقعت عندها واقعه لم يقع في الامه مثله، دي الشجرة الوحيدة اللي لا وقع. الشجرة دي مذكورة في القرآن، الشجرة مذكورة في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت. ولهذا النبي في حنين لما فر من فر من الصحابة في أول المعركة لما غرتهم من كثرة وكذا، تمام، أمر من ينادي يا أهل الشجرة، هذه الشجرة الموجودة فين؟ في القرآن اللي كان تحتها بيعة رضوان. لكن هل للشجرة فضل ولا للبيعة فضل؟ الفضل البيعة ولا الشجرة؟ فلما صار بعض الناس يتعلق وينقل بقى الفضل إلى الشجرة، أمر عمر بقطعه. فين الشجرة دلوقتي؟ حد يروح كده؟ الشجرة دي عند الحديبية، يعني لما هنحصر المكان اذا كان عند الحديبيه، معروف الحديبيه موجوده دلوقتي، اذا راح من جده لهذا يلاقي الشميس، عارف انت تفتش الشميس الكبير ده اللي هو بدايه الحرمه، هو ده يعني خد لك مثلا كيلو في كيلو كده ضعها على الشجر، مش موجوده، مفيش حجر. اه لو الشجر ده عند علي جمعه، اه لو كانت عند يسر جبر، تمام. هذه الشجره ماذا حصل؟ قطعت الشجر ليبقى التوحيد، ليبقى التوحيد. يبقى دي أمة ماذا؟ أمة عظمة التوحيد. ذكر ابن وضاح أن عمر رضي الله عنه كان معه بعضه، كان في سفر ومعه أصحابه، فلما صلى بهم صلاة الصبح وجد الصحابة أصحابه يذهبون مذاهب، فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بيصلوا فيه. فنهاهم عمر واشتد رضي الله عنه بذلك، وقال إنما أهلك من كان قبلكم اتباع أثار أنبيهم أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
قال والفرق بينه وبين الأكبر أن الأكبر يكون صاحبه خالدا مخلدا في النار إذا مات عليه كما سبق، وأن الأصغر لا يخرج.
في واحد من الصحابة، يا الله، وانت لك أن تخيل النبي عند الصحابة إيه؟ انظر يوم موته ماذا حصل للصحابة من ذهول. تمام تمام. النبي دفن فين يا اخوان؟ فين؟ غرفة عائشة. بقي عائشة في غرفتها ولا لما مات النبي اغلقتها وخرجت؟ بقيت. ماتت عائشة سنة كام؟ حوالي 54. طب والنبي مات سنة كام؟ اوائل ال 11. 35 سنة؟ 45 سنة؟ 44 سنة؟ 44 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة فين؟ طيب. هل تعرفون في السنة أن مرة واحدة طلب صحابي من عائشة أن يأتي القبر ويقف عنده ويتأمل ويبكي ويتذكر؟ ها؟ في أحد طلب هذا يا أخوان؟ أبدا ما حصل. طب عندكم أنتم، عندكم أنتم واقعة واحدة في السنة في صاحبة الغرفة، تخيل بقى هي والنبي بقى، هي وقبر النبي، أنها كانت تدخل عند القبر وتقف، وعند بقى القبور الثلاثة بعد أبي بكر وعمر وتجلس وتتخيل وإلى آخره وتذكر الله أو تدعو الله عند هذا؟ أبدا. لما مات النبي جعل ستر بين القبر والمعاش، المعيشة لعائشة. طيب لما مات أبو بكر ودفن معاه اتسع شوي، لأن أبو بكر مدفون عند قدم النبي، صدر عند قدم النبي، فخد مساحة واسعة شوي. طب لما مات عمر جه تحت قدم أيضا صدر هنا شوي، زي السلم كده، صار زي السلم كده، واحد اثنين ثلاثة. فلهذا أخذ من الحجر، وكل هذا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والستر موجود، الساتر هذا موجود. فكانت الغرفة قسمة، كانت الغرفة قسمين، قسم فيه القبور وقسم فيه عائشة رضي الله عنها. ولم تكن عائشة تدخل هذا أبدا إلا إذا احتاجت شيء، إنما غير هذا ما دخلت عائشة، فضلا بقى أن صحابيا يأتي فيدخل في الغرفة. طيب ماتت عائشة، أغلقت الحجر لكم سنة؟ لستة واربعين، لسه مغلق فقط. لا، زيد على جدار الحجرة جدار، وبعد شوية جدار. يعني في عهد ابن القيم قال وأحيطت بثلاثة الجدران، ده من 700 سنة كانوا ثلاث جدران، زيد على هذا الجدر إلى اليوم كده بالشبك الحديد وكذا يمكن 5 أو 6. يعني وقت تفكر انت دلوقتي لما تدخل من باب كده هتلاقي القبور قدامك، لا ده موجود ممر ثم ممر ثم ممر وهكذا. تعرف انت وانت واقف في المكان انت واقف فيه انت وانت طالع بتسلم على النبي، بينك وبين القبر كام؟ حوالي 7 متر. طب الى الاخر حوالي 24 وي، والعرض حوالي 14 وي. يعني انت شايفه ده، شايفه ده اللي القبور داخل ده 14 وي في 24 وي متر. يعني فكرش لما تفتح هتلاقي، لا. وصينة هذه القبور يأتوا كل يوم بقى ويقولون لك ماذا؟ لا ده النبي مدفون في المسجد، لا كذب، النبي مدفون في حجرة عائشة، وهون زادوا في حجرة عائشة لم يخرج من حجرة عائشة، وإلى أيامك هذا حجرة عائشة موجود، إلا مرتين في عمر أمة الإسلام، مرة يمكن بعد عدة سنوات قليلة لما هذا من جدار جدده، ومرة بعد سنة 800 تقريبا جدده بس. إنما الحجرة موجودة ومغلقة، هذه حجرة عائشة وحضرت بجدر. النبي ما دون في المسجد، ولا جعل المسجد على قبر، ولا اتخذ قبره مسجد، ثلاث حاجات اهو، لا دفن في المسجد، ولا ادخل المسجد عليه، ولا دخل عنده فاتخذ قبره مسجد. كل العلاقة بينك وبين القبر انك تمر وتسال بس. النبي قال اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، فعلا الى يومك هذا ولم يتخذ القبر وثنا، ولن يتخذ القبر وثنا. نعم. انما مثلا يجي كبير هؤلاء القوم لك ايه يقول لك ده بناء المساجد على القبور ديت فيها اجماعين، اجماعان. طب الاجماع الاول هاته، قال لك الاجماع الاول ان الامة متفقة مجمعة على جواز الصلاة في مسجد النبي مع انه قبر النبي فيه. طب الإجماع الثاني هاته، قال لك الأمة متفقة على بناء مساجد القبور، فلا تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا فيها قبر مبني عليه مسجد. يبقى ده إجماعه. قال لك ما خليش في كده، قال لك جماعة السلفيون، والجماعة السلفيون دول بقى كم نسبتهم في المسلمين؟ 0.5% ولا 1% ولا كذا، بس دول مخالفين. لكن احنا عندنا إجماعان، إجماع على صحة الصلاة في مسجد النبي، ما في أحد قال لنا نصلي في مسجد النبي، والإجماع الثاني على انه ما يوجد بلد من بلاد المسلمين الا فيها مسجد يوم. كيف يا اخوان نرد على الاجماع الاول؟ من اللي يرد لي على الاجماع الاول؟ تفضل. يعني اذا الاجماع اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد ده باطل، لأن قبر في غرفة، وهاتونا دليل. قال لك الخليفة الأموي هدم الحجرات وأدخل أدخل قبر جوه المسجد، قبر زي ما هو. طب هدم جذر حجرة عائشة؟ لا، إنما جذر الحجرات الأخرى نعم، لكن حجرة عائشة أبدا ما أتى جهتها ولا هدم جدرانها. واضح؟ يبقى دي مغالطة تاريخية كبرى. طلعوا طبعا هم بيفحروا زي علي جمعة بقى والجماعة دول، قال لك ايه؟ قال لك طيب سيبونا من قبر النبي. تم عائشة كانت بتصلي والقبور بقى في الغرفة بتاعتها، ما هي بتصلي عند القبر وانتوا بتمنعوا كده. قلنا له ايه؟ قلنا له لا اشكال، دي صلاة في بيت، واما هذه المقبرة مقبرة في البيت، والبيت الذي فيه مقبرة تصح الصلاة فيه، ده بيت مش مسجد، هذا بيت في مقبرة. فالاستدل بهذا على حاجة ثانية، ان البيت هذا قسمية، قسم المقابر وقسم المعاش. يعني لو انا مثلا في وسط بيت المرعى كفلاحين راحوا واخدوا الجزء الاخير عملوه مقبرة، وانا بصلي في البيت في الجزء اللي انا بصلي فيه، في اشكالية؟ ما في اشكالية. طب هذا يستدل به على بناء مساجد على القبور؟ لا، ده ليس مساجد، هذا بيت. ولهذا يقال في المسألة ديت حكم الدفن في البيت. طيب هل ممكن اتخذ من هذا حجة على حكم الدفن في البيت؟ الجواب لا، هذا خاص بهذا فقط، وإلى عمل المسلمين لا يدفنون في البيوت، الدفن يكون فين؟ في المقابر ليس في البيوت. نعم. طب وبأما بالنسبة لإجماع، بيقول إجماع ناس على بناء المساجد على القبور وكذا، نقول فعلا كثير من البلدان يقع فيها ذلك، لكن من القبوريين ليس أهل السنة. من اللي أجمع؟ ثم إن المساجد الغير مقبورة أكثر بل أضعاف المساجد المقبورة. يعني مثلا عندكم في البلد هنا، في البلد دي، في البلد دي بس كم مسجد فيه قبر؟ واحد بس. لكن كم مسجد بقى عندكم صلى فيه؟ مش هتحصيه، روح اسأل في الأول بقى كم مسجد. مثلا مساجد كثيرة جدا، عشرات المساجد في البلد فيها مسجد واحد بس هذا مثلا. نعم. يعني للحاجة، يعني إذا دخل جاءت المقابر للحاجة، للحاجة. نعم.
قال رحمه الله: وأن الأصغر لا يخرج من الملة إن كان صاحبه موحدا، ولكنه ينقص أو ينقص ثواب عمله ويكون فاسقا لما ارتكب من الكبائر، بل هو أكبر من الكبائر وأعلى من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوهما.
نعم، ونحوها. لأن الشرك أعظم من المعاصي، لكن كما قلنا هذا ها باعتبار يا اخوان اللي هو الاكبر المعاصي، هذا باعتبار ايه؟ باعتبار الجنس. نعم. على الشرك اصغر. اي طيب، عيد أتقعد قبل الكلام ده بشوي. اللي هو ايه بيعلق على التوبة والإيمان؟ هذه التوبة والإيمان اللي هو موجود فين؟ ها؟ لا أنا قصدي السياق يعني عايزين مبحث، يكون المبحث من أوله يعني. اللي هي بقى حديث ايه برضو؟ هنرجع تاني. حديث البطاقة؟ ها 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 فإذا قال طبعا هذا الكلام نفسا منقض أخيره أوله، يعني أمر عجيب، يعني يقول إذا فإذا قالها وخلص من الشرك الأكبر، ولكن عنده شرك إيه أصغر، ولم يأتي شيء بعد ذلك من هذا، فإنها ترجح إيه ترجح حسناته حينئذ على سيئات. ليه ترجح؟ لماذا ترجح؟ تمام، ها تمام، خلاص هترجح ولا قد ترجح سيئاته على حسناته؟ يعني هذا كلام عجيب، وكأن مدخول، يعني كأن هذا ليس من كلام ابن تيمية أبدا. هو الآن خلص من شرك أكبر، صار عنده إيه؟ صار عنده معاصي، وكمان إيه؟ وكمان شرك أصغر. يعني عنده معاصي ما تبش منها، وكمان شرك إيه؟ أصغر من هذا. طيب هنا ما قالش مثلا تحت المشيئة، لأن هو ده الواجب إن هو يقوله، إنما قال هنا أيوة صح، أنا معاك حديث صاحب البطاقة، ما انا عندي حساب بطاقة في 99 سجل. والان ماذا يقول الشيخ هنا؟ يقول اذا تبى من شرك الاكبر، اعد الكلام، ها تبى من شرك الاكبر ثم دون الاصغر، يعني بما يلاقي الاكبر، ها فهذه الحسنة فين حسنة ايه؟ حسنة توحيد وعنده سيئة. طب لماذا دخل من دخل النار؟ عنده حسنة توحيد قطعا، عنده حسنة توحيد قطعا ولا لا؟ طب لماذا لم تغلب السيئات؟ وعندهم أعمال، وهذا حسنته تغلب السيئات وما عنده أعمال، هذا أمر عجيب. ها أكمل. سبحان الله سبحان الله، هذا الكلام انت متأكد ان هذا الشيخ سام؟ بس انا ممكن يكون تعليق عليها، لان انا راجع الموضوع ده، هذا موضوع غلط محض. انت نفسك تغلطه، انت نفسك سيب الكلام وتعالى نتناقش، انت تغلطه. الوقت واحد عنده حسن التوحيد، ما عندوش شركة اكبر، عنده بقى شركة اصغر وسيئات، فان هذه الحسنة لا تقوم سيئات. طالما هذه الحسنة تقوم سيئات، يبقى كل الذين دخلوا النار ما كان ينبغي يدخلوا النار. ليه؟ لان عندهم حسن التوحيد، ما عندهم شركة اكبر. وعندهم ماذا؟ وعندهم وقد لكم من معاصي من الشرك الاصغر، ومع ذلك دخل النار، ومع ذلك دخل النار. كيف يقرر الشيخ سمونا ان هذه الحسنة لا يقومها تلك السيئات مثل حديث صاحب البطاقة؟ لا، حديث صاحب البطاقة ما قاوم السيئات ايه؟ لما قالها وتاب من ذنوبه ومعاصيه وغير ذلك وعظمت في قلبه ومات على ذلك، حينئذ لم يعد له سيء. بهذه التوبة من هنا لم يعد له ماذا؟ جميع السيئات طاشت. ولهذا كان الحديث الصورة في وضع بطاقة ومقابلها السيئات طاشت الصحائف. لا يمكن تطيش الصحائف مقابل لا إله إلا الله إلا بالقيود اللي كان بيقولها شيخ سام دلوقتي، بالقيود و إلى آخره. ولهذا كم من قائل لها قد خف ميزانه فغلب، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. لكن الشيخ دلوقتي كلامه يفهم منه إن هذه الحسنة تغلب، حتما تغلب على السيئات، وبالتالي لا يعذب. لا، إن قالها على وجه التقييدات وعظمت في قلبه فلم يعد هناك سيئة مصر عليها وكذا. هو المشكل فقط حاجة واحدة، كيف أتت هذه السيئات أمام الخلائق والمفترض أنه لو كان قد تاب من الجميع لا يأتي بها؟ كما قلنا، هذه ليري الله الناس منزلة لا إله إلا الله حتى أعلم الناس ذلك. إنما هي مغفور، لأنها يلزم من ذلك الجواب عن من دخل النار وهي عنده، بل أضف إلى ذلك الصلاة، فيخرجون بمواضع السجود، في ناس يخرجون من النار بمواضع السجود معروف، يعني عندهم صلاة وعندهم عبادات ومع ذلك خرجوا منها وعندك دخلوا النار. إنما هذا الرجل ما عنده ولا عمل في الحديث، ما عنده إلا بطاقة فيها لا إله إلا الله، ما عنده شيء من الأعمال، فكيف تنجو حسنته لأن لا إله إلا الله وكذا، ثم وتطش الصحائف وتغلب؟ إلا أن يكون قد تاب من الجميع، قد تاب من الجميع. لازم يحمى الكلام شيخ حسام على إنه تاب من الجميع، يعني غريب هذا الكلام. معلش قاعد يا محمد تاني، يعني قاعد معلش العبارة الأخيرة ديت من أول بعد التقييدات، ها ثم قال تبدأ خلاص، ها تمام تمام، وحرم عنها ويغفر له دون الأصغر، قاع على وجه خاص الشرك الأكبر دون الأصغر، بمات بمن واخذ الشرك الأكبر، ها كيف هذه الحسنة يقيم شيء من السيئات؟ هو عنده شرك أصغر وعنده معاصي أخرى، كيف لا يقومها شيء؟ لا يقومها إن أتت بشرطها الكامل. أكمل. ثم كيف تنقص درجته؟ هذا الذي غفرت له هذه الذنوب والمعاصي وكذا وكذا، لا تنقص درجته إن كان قد تاب، فلا تنقص درجته. إنما حديث البطاقة ما تنقص الدرجة، لأنه تاب توبة نصوحا، توبة خالصة. إنما هذا الذي دخل النار وعذب على معاصيه ثم بعد ذلك دخل الجنة، هذا أنقص من غيره، ممن دخل مع أول الداخلي أو حتى الله عز وجل غفره، فهذا ليس كمان لم يكن عنده سيئات يصر عليها وتاب. هذا النصوص الشرعية، فهذا شيخ سام يعني نتبعه في موضع أخرى. أنا شك أن هذا الكلام يعني كامل بدون نقص أو بتر. حديث صاحب البطاقة واضح، حديث صاحب البطاقة واضح، واضح أن هذا الرجل تاب من جميع سيئاته فسقرت به. وإذا لو أنت اعتبرت برضو السيئات ديت على بابها، وانه لقي بهذه السيئات، ثم لما وضعت هذه طاشة الصحائف هيشكل عليك كيف يدخل النار من قالها مثل هذا الرجل ومعه عمل، وهذا الرجل ما معه عمل ولم تطش صحائفه السيئات كيف؟ يبقى ما هو المسلك الذي تجتمع به جميع النصوص ولا تعارض؟ انه قالها بقيودها كلها وتابع من جميع الذنوب والمعاصي، ثم انه مات ولم يتمكن من العمل فغفرت جميع سيئاته لانها حسنه لا يقاومها شيء. تمام تمام. طيب هذا الرجل قالها عن هذا نحو، هيشكل على هذا فقط موضع كيف ادت السيئات؟ قلنا اتت هذه السيئات ليري الله عز وجل للناس فضل هذه، لما ان هذا الرجل قالها طاشت صحيفه سيئات. وابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه بيّن أن هذه المعاصي التي يغفر الله عز وجل تبقى في صحائف الملائكة حتى يري إياها وكذا، ثم يقول الله عز وجل قد غفرتها لك، فيظهر فضل الله عز وجل عليه. نعم. وبعدين كما قلنا يا محمد نعم إن هذا هو، إن شيخ الإسلام له ما استكان في الشرك الأصغر. من ذلك وده يمكن اللي بيميل إليه إن الشرك الأصغر ده لا يغفر. طب معنى إيه لا يغفر؟ يعني هيبقى في صحيفة السيئات. والشرك الأصغر وما أدراك ما الشرك الأصغر، فلا يغفر بلا إله إلا الله. الشرك الأصغر ده يغفر بلا إله إلا الله إذا شاء الله. طيب هنا مش هيقع تحت المشيئة، لأن ثمرت القول من شرك الأصغر هنا لا يغفر، يعني لا يدخل تحت المشيئة. قائل هذا القول لا يدخله تحت الايه؟ المشيئة. يبقى هيوضع في كفة ماذا؟ السيئات. هيوقع في كفة السيئات، وهتبقى مقابله لا إله إلا الله موضوع في كفة الحسنات. طب متى تسقط كفة لا إله إلا الله؟ حينما يكون على إخلاص ويكون على يقين وإلى آخره، ويأتي بها كاملة. حينئذ ماذا؟ ستسقط. حينئذ ايه؟ ستثقل في هذا. انما الشيخ قال هنا انه فقط تاب من الشرك الاكبر، وحينئذ حسن التوحيد هنا لا يقاومه سيئة. كيف هذا يا اخوان؟ نعم بيقول حسن التوحيد ما يبقاش معه معاصي حتى الشرك الاصغر. هو اصلا في الشرك الاصغر له قولين فيه، ابن عثيمين ذكر يعني قال ان هو له قولين فيه، لكن احنا هنقول هب ان هو يرى حتى ان هو يكون تحت المشيئة، يعني ان شاء غفر وان شاء عذبه، لكن هو ما سقهاش قال تحت المشيئة، قال لا دي هذه الحسنة لا تقاوم سيئة. يبقى اذا مش محتاج الى المشيئة، هذا بمجرده ستطيش الصحائف. ينكرون ايه اللي هو كلام ايه؟ هات كلام فتح المجيد كقراءه. فتح المجيد ايه كم اكمل هذا؟
قال الشيخ زيد رحمه الله عن الشرك الاصغر وله صور واقوال وافعال، ومن صوره يسير الرياء. قال العلماء يسير الرياء إشارة إلى أن الرياء ليس نوعا واحدا، بل الرياء نوعان أصغر وأكبر. فالأكبر من النوعين مثل الشرك الأكبر، وهو شرك المنافقين، كما قال الله تعالى كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهو أن يكون الباعث على العمل غير الله تبارك وتعالى، وعلامته أنه إذا خلى لا يذكر الله ولا يقيم شيئا من شعائر الله، وإذا اجتمع مع الناس صلى كما يصلون وذكر كما يذكرون وجاهد كما يجاهدون لمصلحة دنيوية من حفظ المال والحفاظ على النفس والعرض وما شاكل ذلك من مصالح ذاتية. فهذا إن مات عليه صاحبه فمقره مع المنافقين والعياذ بالله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
طبعا ده الرياء يا أخواني بأصل الدين. أصل الدين أن المنافقون في الباطن كفار وفي الظاهر يأتون بهذا الدين نفاقا، في بهذا رياء بأصل الدين مش بأصل عمل من الأعمال، لا بأصل الدين، هذا بأصل الدين. فهذا هو الرياء الأكبر اللي هو الشرك الأكبر. ده الرياء اللي هو شرك أكبر. يبقى الرياء نوعان، أصغر وأكبر. الأكبر كرياء المنافقين، ضابطه يا إخواني يرائي بإيه؟ بأصل الدين، يعني يظهر من الدين يحكم له بالإسلام لكن هو في باطنه ماذا؟ كافر. طب الأصغر ها؟
والنوع الثاني من أنواع الرياء، الرياء الأصغر وهو خطير على أصحابه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء.
ده بقى رياء في عمل، إنما الرياء الأكبر رياء فين؟ في الأصل، أصل الدين. نعم، إنما ده في عمل من الأعمال. نعم،
وذلك
هذا ينظر إذا كان الرياء في أصل العمل، يعني هو قام ليراه ناس فده عمله حاط. طب إذا كان رياء في أثناء العمل وليس في أصل العمل، يعني هو قام يصلي له ثم أنه دخل أناس أو كذا أو كذا فصار يرائيه، فهل هذا يحبط العمل أم لا؟ في تفصيل. إن كان العمل الذي دخله الرياء ينبني أخره على أوله زي الصلاة فبيحبط. أما إذا كان مجزأ، يعني مثلا عند 1000 جنيه قلت أنا ستصدق بهذه 1000 فتصدقت اليوم بمتي لله، غدا بمية رياء، بعدها بمتين لله، بعدها بمية رياء، اللي دخلوا الرياء لا أجر لي فيه، واللي ما دخل الرياء قبل منه. يبقى العمل يقبل إيه؟ أن يجز. إنما الصلاة زي المحدث كده قبل التسليم، لو واحدة قبل التسليم بطلت ركعة ولا بطلت الصلاة؟ يبقى نفس الرياء كده يحبط كل الصلاة. فده النوع الثاني. وذلك
قال: وذلك بأن يكون الباعث للمسلم على العمل وجه الله والدار الآخرة، ولكن يطرأ عليه ما ينقص ثواب عمله، كأن يكون قاصدا المدح له والذكر له بخير، بحيث إذا كان يصلي زاد في صلاته، وإن كان يعلم زاد في تعليمه، وإن كان يعظ زاد في الموعظة من أجل فلان أو فلان، يتحول عن عادته وأسلوبه ونيته من أجل أن يذكر فيمدح بالعمل الذي هو فيه، فيقال هذا قارئ يقرأ على الناس، والناس فيه بين مستقل ومستكثر، فهو يقوم بالعبادة لله عز وجل ورجاء ثوابها من الله حتى يطرأ عليه طارئ كأن يراه الناس، فيحب مدحهم والثناء منهم وذكرهم له بحسن العبادة. تحولت النية من قصد وجه الله والدار الآخرة إلى القصد الآخر وهو ثناء الناس ومدحهم له.
وقد يكون أصلا بعث من أصل العمل الرياء، يعني هقوم أصلي عشان يحمدون الناس، هأنفق لكي يثنى علي الناس، فهذا بحبط الايه؟ العمل، لانه من اصله دخل الرياء. انا ما حملني على العمل الا هذا. لكن في صورة اخرى وهي انه يحملني على العمل ابتغاء وجه الله، بصلي زي ما بصلي بالعادة، ثم هاجم علي الرياء في اثناء العمل. يبقى في رياء في اصل العمل وفي رياء في اثناء الايه؟
العمل.
في اصل العمل بيحبط العمل، في اثناء العمل بينظر على التفصيل الذي ذكرناه. ده كله في احد الاعمال، لكن الإسلام عندي أنا مسلم ظاهرا وباطنا. أما المنافق يرائي بالإسلام ظاهره إنما هو في باطنه الكفر. يبقى الرياء قسمان، رياء على قسمين، رياء هو شرك أكبر ورياء هو شرك أصغر. نعم
قول.
أيوة طيب هات الموضوع الشاهد انت تقرا الاحزاب.
قلت وتبين من هذا السياق معنى شهاده ان لا اله الا خالصا من قلبي غير شاكل بقيام جسم ويقين، فان حقيقه التوحيد انزلال الروح الى الله تعالى جمله، فمن شهد ان لا اله الا الله خالصا من قلبي دخل الجنه، لان الاخلاص هو انزلال القلب الى الله تعالى بان يتوب من الذنوب توبه نصوحا، فاذا مات على تلك الحاله نال ذلك. فان تواترت الاحاديث بان يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خزلة وما يزن ضرة.
هو انت جيت على موضع واحنا مش عايزين انت قرأت ده كله، احنا عايزين انت قرأت ده كله، عايزين فين انت اقرأهنا كده اقرأ شو هم انت عارف بقى هنا دخل بقى كما في حديث البطاقة، هو ده موضع بقى هنا، هنا ادخل حديث البطاقة لانه بيشرح كده حديث البطاقة بالضبط. لا ما لسه هو يكمل، هو هيقول اللي انت قلته فعلا، بس انا قصد اقول بقى ايه، هو هنا ينبغي ان يدخل حديث البطاقة، اما من قالها وقال على الاخلاص وكذا ولا والقيود فلم تبق ذنبا ولا 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 اخره، هنا كما في حديث البطاقة هنا يصح ان ندخل حزب بطاقة، لكن هم ما ادخلش حزب بطاقة هنا، ادخل حزب بطاقة وهين اكمل. ها
فان قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الاكبر والاصغر هذا غير مصر على ذنب اصلا فيغفر له ويحرم على النار.
طب ده في حزب بطاقة ايضا. ها
وان قالها على وجه خلص،
طيب هو بقى المشكل بقى من هنا، وان قاله على وجه ها
خلص به من الشرك الاكبر،
خلق شرك من الشرك الاكبر دون الاصغر، لم يأتي بعدها بما يناقض ذلك. طبعا الكلام مش هيروح من اللي على الأكبر لأنه عنده شرك أصغر، إنما لو إحنا قلنا على الكمال يبقى ولا الشرك الأصغر موجود. ها وعنده شرك أصغر، خلي بال وعنده شرك أصغر وعنده معاصي، هو التوبة فقط من أكبر، كيف ترجح؟ ترجح إذا شاء الله، ترجح لو ثقلت حسناته، لو ثقلت حسناته على سيئاته يبقى ترجح، إنما هو قال ترجح، ترجح وما قالش تحت مشيئة، ترجح كده يعني معناه أنها بنفسها ترجح مع أنه لم يأتي بها كاملة، أتى بها نعم في أصله لكن الكمال لا، بدل بقاء المعاصي على رأسها الشرك الأصغر، فكيف أصلا نقول فهذه الحسنة؟ يقول فهذه الحسنة، فهذه الحسنة، فهذه الحسنة آخر سطرين، فهذه الحسنة التي لا يقومها، آخر شيء عندك خلاص، يبقى مش محتاجين ماشي، يبقى لو يبقى معنى ذلك ان اي احد عنده لا اله الا الله اللي هي الناقصه هذه بالقيود ما يقومهاش اي سيئة، وبالتالي الذين دخلوا النار بقى دخلوا لماذا؟ مع انهم اكمل حالا، لو انا اعتبرت ان صاحب البطاقه عنده شرك اصغر من سيئات هم اكمل حالا منه، ليه؟ يصلون ويصومون و و و الى اخره، لكن صاحب البطاقه لم تعد عنده سيئة. ها تقول يا محمد؟ ها ها أنه لم يأتي ايوه تمام اصرف الذنوب ها ثم
قال في حياتي كان التوحيد صادقا عازما عازما مؤكدا
تمام
ثم مات قبل ان يبتدئ التوبه فيما مضى
قبل ايه ثم تاب
ثم مات قبل ان يتنبه التوبه
قبل ايه على الشيخ سلمان فازي تمام ها تمام ده تسليك بيصلح في باب ترك العمل لانه قال قبلها ايه فاذا قال القائل اين عمله لم يكن له عمل اقرأ فإذا قال قبل هذه تمام يبقى الشيخ سليمان إيه؟ بل لم توجد من المعاصي فالشيخ سليمان أراد أن يسلك مسألة عدم وجود العمل وإحنا عندنا دروك فسلكها بإيه قال لا إله ونوي يلتزم العمل التزم العمل ونوي يعمله بس مات طيب ما هو إذا تاب من ترك العمل هذا ونوى يعمل ومات على ذلك طب لماذا أتت الذنوب فجاء الشيخ سليمان أبقى الذنوب قال إيه ولم يتنبه إلى التوبة من الذنوب عشان يستقيم عنده إيه إن هو تاب من جزئية ولم يتب من جزئية تاب من ترك العمل فعزم عليه ولم يتب من ماذا من السيئات فجاء بإله الله يقابله 99 إيه سجلا من المعاصي بس ما مسألة انه لم يتب عمل هذا تاب وعزم ان يعمل الايه فطاشت الصحائف يبقى الاشكال كيف طاشت صحائف 99 سجل وهذا ولم تطش صحائف هذا الذي دخل النار وعنده عمل وهذا قال وهذا قال إنما مسلك واحد فقط هو الذي يميز بين قائل هذا الكلام وبين من دخل النار ويقوله هو الذي يميز بين تارك العمل وبين عازم على عمل ألا وهو أنه تاب من الجميع تاب من الإيه تاب من الجميع ومتى ولم يتمكن من العمل أما إشكالية إتيان بالمعاصي فكما قلنا ليظهر الله سبحانه وتعالى فضل الله عليه كما يقتص للشات هذه من شات هذه مع انه غير غير مكلفين ومع انه الشاه ليس محل عقوبه الشاه ليس محل عقوبه هو الله عز وجل يعاقب شاه له عند عقل انما هذا لاظهار العدل فاذا كان هذا العدل هنا مع عدم التكليف فكيف يظلم الله عز وجل من كلف تمام يبقى هنا الشيخ سليمان سلك مسألة ترك العمل بالتوبة منها وهيعمل بس مات ولم يتنبه لذنوبه ومعاصيه فلهذا أتى بالمعاصي هيقع في إشكال آخر وهو هذه 99 سجلا من الذنوب والمعاصي ومع لا إله إلا الله إلا هو ناقصة مش تامة ليه؟ لأنها شملت توبة من أوامر ولم تشمل توبة من نواهي تبقى كاملة ولا ناقصة؟ طب واللي دخل النار كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة اللي دخل النار ناقصة وعنده عمل يبقى أولى أن تطيش صحائفه من هذا صح ولا؟ لكن لا يمكن تفضيل هذا الرجل على من دخل النار مع أنه ما عندهش عمل يعني من دخل النار إلا بشيء واحد بس أن تكون التوبة من الجهتين من ترك أوامر ومن فعل نواهي سيئات هتقول لي طب جت سيئاته ليه؟ نقول جت سيئاته للإظهار مش جت سيئاته يحملها على كتفيه وكذا وكذا. ولهذا ركز الحديث على هذا، بل لك عند الحسن كذا كذا كذا، ثم في النهاية ولا يثقل مع اسمه شيء. وده اللي نبه إليه ابن رجب رحمة الله عليه. نعم نعم قال يا سلام. الشيخ حسام بيعيد كلامي تاني بقى. شوف يا محمد روبي، الشيخ حسام بيعيد كلامنا، كلامنا احنا صح ولا؟ قول يا محمد روبي، ها بيقول فهذا حال من قال بإخلاص وصدق كما قال هذا الشخص. طبعا إخلاص وصدق بينفي كل السيئات، بينفي إصرارا على المعاصي، بدليل شوف اللي يجي بقى بدليل. ولا فاعل كبار اللي دخلوا النار كلهم كانوا يقول لا إله إلا الله، ولم ترجح ها ولم ترجح القول على السيئة، بل عذب مع القول ها كما. يبقى الإخلاص والصدق مش ده كلامي، هذا هو كلام شيخ حسام نفسه، هو بالضبط. احنا قلنا حطينا العودة في المشار، قول لي بقى ازاي ده 99 صحيفة مع كونها ناقصة، وده دخل النار ولم تفش صحيفة وهي ناقصة، ازاي؟ لا يمكن، مستحيل، لازم نفك الاشكال ده، نقول ان القلة ده قالها باخلاص، ما عادش عنده سيئات. انت ليك عندي حاجة واحدة انا بقولها لك، انت مش هتاخد بالك منها، بس انا اقولها لك ايه هي بس. السيئات جات لو كان باخلاص وتوبة وصدق وكذا فانا التوبة تجب. طب انت جايب 99 سجل ما جبتش التوبة ليه؟ اقول لك ده جبت، لكن هذا لاظهار فضل الله ولها مظاهر موجودة. وكلام ائمة زي ابن رجب، بس ما ادري تعرفه، لو تعرفوا جيبوه، بس كان موجود عندنا، لو احمد موجود او احمد مصطفى. يبقى هذا هو، انما واحد يقولها وبيعمل بس لم يتب من معاصي يعذب، واحد بيقولها ولم يعمل ولم يتب من معاصي تطش الصحائف. اللي داخل النار ارجح من الذي لم يدخل على هذا القول، صح ولا؟ دي نقصة ودي نقصة، واللي معه عمل اللي داخل النار، والتاني ما معهوش عمل. يبقى المفترض مين اللي اولى ان تطيش الصحائف؟ اللي قالها ومعه عمل، اللي هو داخل النار. واضح يا اخواني؟ هذا كلام شيخ الاسلام اللي احنا بنقوله رحمه الله تماما. ها نعم قول. ايوه تمام تمام. انت فك الاشكال ازاي؟ هو بيقول انه ان هذا الرجل عنده بطاقه تشهد صحيح صحيح، ومعلوم ان كل من دخل النار عنده بطاقه. ايه بقى الفرق بين البطاقتين؟ ها اكمل. السر بقى، اسمع السر، مع اني ما اعرفش هو يقول ايه، بس اسمع السر برضه. ها بالثقل والرزانه. ها تمام.
من الإيمان والإخلاص.
ها.
والسر الذي يدخل البطاقة مكتوب في قوله تعالى عليه الصلاة والسلام لا يدخل مع اسم الله شيء.
ولا يدخل مع اسم الله شيء، معروف ها.
بل يتردد ذكر الله تعالى على جميع المعاصي، قال تعالى ولذكر الله أكبر.
ولذكر الله أكبر ها.
وفي الحديث القدسي قال موسى يا رب علمني شيئا.
طيب الحديث نعم ها. هو صح، هو دي ثقلت، بس ثقلت بايه والتاني عنده نفس البطاقة ما شرحش. ها ذكر ايه؟ قال ايه؟ بالايمان والاخلاص. والايمان والاخلاص لا يبقيان ذنبا من غير توبة. طب ما احنا عارفين توبة فاضل. طب تمام، وبالتالي هيبقى ده تحت المشيئة، ان شاء عذاب وان شاء عفا. بس انما ان يكون اللي عنده هذا كفيل يذيب هذه السيئات؟ لا. ليه؟ لأن جالس واحد آخر في النار هنا يقول على ما دخلت النار وما عمل، وهذا طاش صحيفه وليس معه عمل. نعم، يبقى كما قلنا هذا ما كله محمول على التوبة الخالصة التي لم تبقي ذنبا، لم تبقي ذنبا. نعم.
قال رحمه الله: وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أحس بشيء من ذلك أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم.
نعم.
وهذا من الأذكار الذي يدفع الله عز وجل بها شر الشرك الأصغر عن المسلمين، فهو خطير على صاحبه إن استرسل فيه جره إلى الأكبر، وإن استدرك وعدل ورفض هذا الطارئ رحمه الله وسلم. وهذا من الأعمال الباطنة. وهناك ألفاظ من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله عز وجل، كالحلف بالأمانة، والحلف بالأب والأم، والحلف بالجاه والشرف، والحلف بالأخوة والمعزة بيننا، وما شاكل ذلك. هذه كلها من الشرك الأصغر إذا لم يقصد بها تعظيما كتعظيم الله تبارك وتعالى.
تكون شركا أكبر لو عظم المحلوك كتعظيم الله صارت أكبر. نعم.
وكفارتها الاستغفار والتوبة الصادقة.
يعني من حلف بغير الله، نعم، هذا ما عليه كفار، إنما عليه الاستغفار والتوبة. قالوا رحمة أبويا، قالوا شبكة عشرة، نقول استغفر الله، ما عليه كفار. إنما الكفارة في اليمين منعقد، والله لأتينك غدا وبعدين لم يأتي، هذا فيه الكفار. إنما لا الغموس في كفارة اللي هو حلف على شيء مضى على خلاف واقعه، ولا الحلف بغير فيه كفار. إنما فيه ماذا؟ استغفار وتوبة، في استغفار وتوبة. ولو قال لا إله إلا الله، لأنه النبي قال من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، لا بأس.
نعم. قال
لكن ما في إيه؟ ما في كفر. طيب يشكل علينا هنا أيضا مسألة الحلف بالطلاق. العلماء بيقولوا يكفر عليه الطلاق بكذا، قالك تكفر. طيب كيف هو أصلا ليس يمينا بالله؟ أجاب العلماء: هو صحيح ليس يمينا بالله، واليمين بغير الله ما في كفر، لكن أعطوه حكم اليمين، ليس يمينا، إنما أعطوه حكم اليمين لأنه ألزم نفسه بشيء فأشبه النذر. يبقى هنا أعطوه حكم اليمين من الكفار، وليس هو يمين. نعم
شيخنا، ممكن
يعني نقول عليه الطلاق كذا، يعني يلزم للطلاق إلا ما فعل كذا، فهذا الإلزام هو محل الكفار، وليس أنه حلف بالطلاق. نعم.
ليس شرطا ان انا لو سمعت حد بيحلف بغير الله ان انا اقول بقى الله، ممكن اقول استغفر الله.
نعم.
مش لازم اقول له قل لا اله الا الله.
نعم. لو قلت استغفر الله وقل لا اله الا الله ما في اشكال. نعم.
والا فهي خطيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف
بغير الله. طبعا لا يفهم من انه ما فيها كفاره انها اقل. يعني اليمين غموس اشد من اليمين، من هذا اليمين معقد. اليمين معقد انت لست باسم فيه، انت حلفت انك تاتي لفلان ولم تاتي، انت لست بآثم ومع ذلك في كفار. اليمين الغموس انت ايه؟ آثم ومع ذلك ما في كفار. طيب الكفارة معناه اليمين الغموس اخف؟ لا، ده اشد. عدم الكفارة جعله اشد. ليه؟ لان الكفارة تجب هذا الاثم، انما الثاني استغفار، وقد يقبل وقد لا يقبل، وقد يقبل وقد ايه؟ لا يقبل. نعم.
كافطار رمضان عمدا شكله ليس له كفارة، كمن يفطر في رمضان عمدا ليس له كفار.
لا، ما عليه كفار، هذا يستغفر يتوب عليه القضاء بس. نعم.
عليه القضاء؟
اي
عمدا هو عاصي.
عاصي وعليه القضاء. نعم.
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد اشرك، والمراد به الشرك الأصغر والكفر الأصغر، إلا أن يعظم المحلوف به كتعظيمه لله فيكون شركا أكبر، وإلا فالأصل فيه أنه من أنواع الشرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر إسناد النعم إلى غير المنعم، كأن يقول القائل: لولا فلان ما حصل لي كذا وكذا، ولولا الكلب لأتانا اللصوص، ولولا كذا لأتى كذا. هذا الأصل فيه أنه من أنواع الشرك الأصغر، لكن إذا أسند النعمة إلى ذات الشخص وأنه هو المتصرف في ذلك تحول من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. إذا ادعى التصرف وأنه هو الذي تصرف ونتج عنه السلامة أو نتج عنه الهلاك أو نحو ذلك. وفي الحديث: إنما الأعمال بالنيات، فإن نوى الأصغر وقع الأصغر. وإذا أتى بألفاظ تدل على الشرك الأكبر ناويا بذلك تعظيم المتصرف أو المنعم فهو شرك أكبر.
طيب الحقيقة ظاهر هذا فيه يحتاج إلى تفصيل. لولا الكلب لأتانا اللصوص، ولولا فلان ما حصل لي كذا. طيب النبي قال لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار، قال لولا أنا. لهذا انتبهوا، الصيغة دي وما يتصل بها كالآتي: لولا الله ثم فلان لحصل كذا، هذه الصيغة الأولى. الصيغة الثانية: لولا الله وفلان لحصل كذا. طب الصيغة الثالثة: لولا الله لحصل كذا. طب الصيغة الرابعة: لولا فلان لحصل كذا. طيب نأخذ الصيغة الأولى وهي لولا الله ثم فلان، هذه براءة. واللي يليها لولا الله، هذه أحسن واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما شاء الله ثم شئت، وقال قل ما شاء الله وحده. يبقى لولا الله ثم فلان هذه لا إشكال فيه، لأننا رتبنا ما تعلق بالسبب على إذن الله عز وجل، فلولا الله ثم فلان. طب لولا الله كذلك، طب لولا الله وفلان منهي عنه، هذا مش شكل أصغر، لولا الله وفلان، لأنك قارنت بين فلان والله. طيب لولا فلان اللي هو لولا الكلب لولا كذا كما جاءت بعض الأثار، فيها تفصيل: لولا فلان، لولا الكلب، لولا البط. طيب هذه فيها تفصيل. واحد: إذا أسند الأمر إلى ما لا يجوز الإسناد إليه لكونه ميتا أو كذا فهذا شرك. لولا البدوي لخرج، لولا هذا الميت لخرج لصار خلص، هذا شرك. طب إذا أسنده إلى سبب ظاهر معلوم، معلوم، قال لولا السائق، لولا مهارة السائق حصل حادث، وفعلا مهارة السائق موجودة وكذا، فهذه لا بأس بها. الإسناد إلى سبب ظاهر ليس سبب خفي كالأموات، إنما إلى سبب ظاهر لا بأس بها، بشرط أن تعتبره سببا لا مستقلا. تاني حد يعيد معايا: لولا، لولا الله هذا الأكل، لولا الله ثم فلان الأكل كاملة يعني صحيح، لولا الله فلان ممنوع. طيب لولا فلان فيها تفصيل، إن كان فلان هذا قد مات اسناد إلى سبب خفي، اسناد إلى سبب خفي هذا لا يجوز، هذا من الشرك. اسناد إلى سبب ظاهر معلوم يمكن أن يقع منه فهذا جائز، بشرط ألا تجعل هذا فوق السبب، هو سبب. وعليه يحمل قول النبي: لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك أسفل من النار. واضح يا إخواني؟ من يعيدها؟ ها ها تمام، براء. لا لولا فقط يبقى براء، لولا الله، لولا الله ثم فلان هذه براء، ها لا محظور، وفلان دفاع محظور، ده الشرك الأصغر. ها لولا فلان فيها تفصيل، نعم تمام، ظاهر معروف معلوم، فهذا إذا كان يعتبره سبب من الأسباب وليس هو السبب المستقل. هاي حد ثاني؟ أيوة محمد. شرك أصغر، نعم هيعتقد بقى ينسب له، نعم نعم. قال ابن عثيمين وقال وعون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا القول من قيل فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع لولا فلان فين حصل كذا فهذا لا بأس به. وإن أراد يعني مثلا واحد غرق في البحر وكذا ففلان قفز وطلع فقلنا إيه بقى لولا فلان كان غيري النهارده، هذا ترك الأكمل أن يقول لولا ثم فلان، لكن هو أسند سبب ظاهر. نعم يبقى سبب ظاهر ما في مشكلة، بس بشرط إيه؟ إنه هو لا يسند إليه الأمر استقلالا لأن من باب خبر. يقول فهذا لا بأس به وإن أراد بها السبب. فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كان يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول. الصفحة اللي بعدها كده أن لهذا الولي تصرف الكون مع نومين، فهو تصرف سري خفي. الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه ولا تناسى منعم بذلك. الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر، وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال أنها تمنع العين، فهذا سبب لا شرعي ولا حس. نعم
قولهم والملاح حاذقة، هنا يقصد بيها الاعتماد على السبب.
نعم
شوف عبد الوهاب في الباب الأربعين قوله تعالى يعني
يعرفين عمال طبط من كلها
قال كقولهم، قال بعض السلف على هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك، فأعد ذلك من
لأن منافي الكمال. لأن لولا أنا كذا هذا منافي الكمال وهذا منافي للكمال. طيب ومنافر التوحيد إذا أسند إليه فقط
اعتمد على السبب
ونوى ذلك. نعم
قال فين احنا نعم
قال وقول الله تعالى
وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية محكمة وصريحة في بيان أن من مات على الشرك الأكبر فإن الله لا يغفر له أبدا ولا نصيب له في رحمة الله ومغفرته، وإنما مأواه النار وبئس القرار، كما هي صريحة في أن ما دون الشرك الأكبر أنه تحت المشيئة الإلهية.
نعم.
والخلاف بين أهل العلم في الشرك الأصغر هل هو داخل في عموم الآية فلا يغفر، أم أن الآية من العام المراد به الخصوص، أي الحكم خاص بمن مات على الشرك الأكبر فيكون الشرك الأصغر صاحبه تحت المشيئة والموازنة بين الحسنات والسيئات، وعلى كل فلا يكون من الخالدين في النار وإن عذبه الله بالنار، فإنه بما معه من التوحيد وإن ضل يكون مآله الجنة بعد أن يعذبه الله بقدر ما أشرك. الخلاصة أن للعلماء رأيان في المشرك شركا أصغر،
رأيين نعم
أن للعلماء رأيين في المشرك شركا أصغر، هل هو داخل تحت المشيئة كأهل الكبائر إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، أم أنه لابد أن يعاقب على شركه الأصغر في النار ثم يكون مآله إلى الجنة بحسب ما معه من التوحيد. وسبب هذا الخلاف ومنشأه هل الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هل المراد به الشرك بنوعيه أم المراد به الشرك الأكبر؟ فمن رأى بأنه المراد بالآية الشرك الأكبر فقط وتكون من باب العام المراد به الخصوص يعتبر الشرك الأصغر تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عذب صاحبه وإن شاء غفر له. ومن رأى بأن الشرك في الآية باق على عمومه رأى أن المشرك شركا أصغر إذا مات عليه بدون توبة لا بد أن يعذب بقدر ما أشرك ثم مآله إلى الجنة بما معه من التوحيد والأعمال الصالحة.
نعم يعني كما قلنا القولة.
والحقيقة أن الواجب الاحتياط والعمل الجاد حتى لا يقع الإنسان في الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر واضح صرف عبادة لغير الله، والشرك الأصغر له صور أعمال ظاهرة وأعمال باطنة ويتساهل فيه الناس، فيهتم المرء المسلم بالوقاية منه، والوقاية تحصل بفضل الله وإعانته ثم بدراسة أنواع التوحيد دراسة تفصيلية وبدراسة أنواع الشرك دراسة تفصيلية حتى لا يقع في نوع من أنواع الشرك الأصغر وهو لا يعلم، فيكون قد قصر في علم أوجبه الله تبارك وتعالى وجعله فرض عين على كل مكلف، فلا يعذر المشرك في شركه، فمن يعذر فمن يعذر هم عوام الناس في دقائق المسائل والأحكام، لكن لا يعذرون في التوحيد والشرك.
لا يعني يعذرون، يعذرون ما لم تقم حجة عليه، يعذرون ما لم تقم حجة عليه، أما إذا قامت حجة فلا يعذرون. نعم.
ولهذا انظروا إلى أصحاب الفترات،
فلا يقول فلا يعذر المشرك في شركه، فمن يعذر هم عوام الناس في دقائق المسائل والأحكام، لكن لا يعذرون في التوحيد والشرك. ولهذا انظروا إلى أصحاب الفترات الذين قبل بعثة النبي لما كانوا على الشرك ما عذرهم الله سبحان الله، بل يمتحنهم يوم القيامة، ما عذرهم الله لأنهم يا أخوان أصحاب الفترات ما أعذرهم الله، ها لكونهم إيه مشركين أصلا، ولا نقول مسلمين، لكن يمتحنون معنى أعذرهم الله فلم يعذبهم حتى يمتحنون، يبقى لابد من بلاغ رسالة. يبقى هذا أصحاب الفترات أعطي كل واحد منهم الأحكام اللي هي أحكام الدنيوي، هو على الشرك هقول على الإسلام هو على شرك، لكن لم يعذب حتى امتحن. طب المسلم بقى الذي سبب الإسلام بيقين إن أتى بفرض وفرض الشرك الأكبر لا يزول عن الإسلام السبب بيقين إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع. ومن هنا كانت مسألة أو قاعدة تفريق بين النوع والعين، ده خاصة بالمسلم، أما المشرك ما يفرقش بين نوع وعين، المشرك مشرك لأنه هو على الشرك، لكن إن كانت بلغته الرسالة فلا يمتحن في الآخرة، وإن كانت لم تبلغه رسالة يمتحن في الآخرة. فالمشرك له حصانة وهو العذاب حتى تبلغ رسالة، والمسلم له حصانتان، حصانة ألا ينتقل من وصف الإسلام إلى الشرك إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع، وحصانة طبعا ألا يعذب إلا بعد القيام بالحجة. واضح إخواني؟ فالشيخ هنا عجيب من هذا الأمر، يقول بقى فلا يعذر المشرك في شركه، فمن يعذر معهم كذا، لكن في توحيد الشرك لا يعذر. ولهذا بقى يبقى نريد مثال على المسلمين، يبقى هنا ايه مثال على المسلمين. ولهذا انظروا اصحاب الفترات الذين قبل بعثة النبي لما كانوا على شركه ما عذرهم الله بل يمتحنهم يوم القيامة، فالمطيع ينجو والعاصي يهلك. وابراهيم عليه السلام ابو الانبياء الذي كسر اصنامه وغمر بنفسه حتى القي في النار بسبب دعوة التوحيد وتحذير من شركه، كسر اصنامهم كما هو معلوم من قصة الحوار الذي جرى بينه وبين قومه، وفي مقدمته الملك الجبار، وفي مقدمة القوم أبوه، ومع ذلك خاف عن نفسه من الشرك بجميع أنواعه، قال واجنم لي وبني أن أعبد الأصنام، خاف عن نفسه وفر من الله وقد كرم الله بالوحي وقوة البصيرة، ومع ذلك خاف عن نفسه من عبادة الأصنام، وخاف على بنيه من عبادة الأصنام، لأن العدو يزين للناس عبادة الأصنام لأنها ذنب لا يغفر، وهذه أمنية إبليس وجنده، كما قال تعالى إنما يدعو حزبه ليكون من أصحابي السعير. وقد أورد المؤلف، يبقى هنا كما قلنا هذه مما تلحظ على الشيخ في هذا، فنقول المسلم إذا وقع في مفرد افراد الشرك قيل مسلم أتى ناقضة. طب هل يقع ناقضة عليه؟ لا، نفرق بين النوع المعين، وإلا فلماذا وضعت قاعدة التفريق بين النوع المعين إلا هذا أنه قد يقع في الناقض ولا يقع الناقض عليه لوجود مانع منه، كما قال أصحاب ذات أنواط، ها العن ذات أنواط، وكما قال الرجل اللي هو إيه؟ الذي قال إذا أنا مت فاحرقوني. طيب ثم قال وفي الحديث أخوف ومخاف عليكم شكل أصغر، فسئل عنه فقال الرياء، ما يدل على وجوب إخلاص النية والعمل لله، ويدل أيضا على خوف من الشرك، كما دل على أن من صور الشرك الأصغر التي خشي النبي أو خشي النبي على أمته الوقوع فيها الرياء، والمراد بالرياء الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام كما مضى بيان. أما الرياء الأكبر ده شرك المنافقين وقد أوضح من قبل، وهذا هو شرك المنافقين وتسمى بالمسلمين، وأما الرياء الأصغر فكما أسلفت ذكر هذا من قبل. طيب قوله رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. قوله من مات ويدعو يفهم منه أن الدعاء عبادة وصرفه لله وحده دون ما سوى توحيد، وصرفه لغير الله شرك. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لبران له به فإنما حسبه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. فاعتبر الله تبارك وتعالى من مات على دعاء غيره فإنه كافر، يدعو غيره ويرجو منه جلب المصلحة، وكذلك سائر العبادات دعاء نذر ذبح كذا، ونهى الله عن ذلك نهى صريحا فقال فلا تدعو مع الله أحد. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلم يأذن سبحانه في دعاء غيره دعاء العباد. إذن من مات على هذا العمل مات على الشرك الأكبر، ومن مات على الشرك الأكبر فإنه من أهل الخلود في النار، فما تنفعهم شفاعته الشافعين. وفي هذا الحديث دليل على الخوف من الشرك، وأنه يجب على الإنسان أن يحفظ من الشرك طول حياته، قوله رحمه الله ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله ولا يشرك بشيء دخل الجنة، ومن لقيه يشرك بشيء دخل النار. معناه أن من مات على التوحيد لا يشرك بشيء شيئا لا الأكبر ولا الأصغر دخل الجنة، لأنه من أهل التوحيد ومن أهل العمل الصالح وجزاؤهم عند الله الجنة، ده ابتداء. لكن لو مات على الشرك الأصغر هيدخل الجنة حتى لو عذب، لكن بعد أن يأخذ قسطه من العذاب. قال تعالى: إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال: وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحت الأنهار. إلى غير ذلك من وعد الله الكريم الذي لا يتخلف، أن من مات على التوحيد وعلى العمل الصالح والإيمان الحق أنه من أهل الجنة، إذا استمر على ذلك في حياة العمل حتى لقي الله، حتى أتاه من ربه اليقين، وهو لا يشرك بشيئا، مقيما لفرائضه وواجباته، مبتعدا عن الشركات وعن المحرمات وعن البدع والضلالات، دخل الجنة. وهذا وعد من الله، والله لا يخلف وعده. فإن كان قد تاب من المعاصي فإنه يدخل الجنة ابتداء. تاب معه معاصي وعنده توحيد تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. ومن وقع من أهل الإيمان في الذنوب والمعاصي دون الشرك بالله فقد يغفره الله له ويدخل الجنة من غير عذاب، وقد يعذبه الله بها ثم يدخله الجنة، كما قال النبي: لا يدخل الجنة قد تاب، لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهكذا لا يدخل الجنة من كان فيه قلبه مثقال ذرة، يعني لا يدخل أبدا، ولا لا يدخل مع أول الداخل مع الداخلين أولا مع أول الدخل إلا أن يغفر الله له. فالكبائر دون الشرك أهلها تحت المشيئة، إن شاء الله عذب صاحب الكبيرة الذي مات مصيرا عليها بدون توبة، عذبه بقدر جنايته، وإن شاء الله أن يغفر له، وقد أتى بأسباب المغفرة غفر الله له، بخلاف الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والكفر الأكبر والإلحاد المخرج من الملة. هذه ذنوب لا تغفر، لا يغفر الله لأهلها إن ماتوا عليها، وقد سبق تفصيل ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله.